بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. عادة
الإنسان عندما يريد أن يوصل إلى بعض الحقائق، ابتداء أن تدرون الفكر الإسلامي بعض تأسيساته هي تمثل الحقائق الكبرى للكون والحياة، بعضها ربما بعدين في آخر المطاف راح نأخذ المفاتيح التي تنفعنا في البحث الأكاديمي القانوني، باعتبار أن الإسلام هو أهم مصادر التشريع، باعتبار أنه لا يجوز سن أي قانون مثلا. لأن المسائل المفروض أنه إحنا من خلالها نتعرف على الإسلام كفكر كرؤية عامة، ثم نركز على مفاتيح المعرفة التي تخصنا ترتبط بنا. هذه ما ممكن أن نطفر إلها ونوصل إلها ابتداء، لابد أنه إحنا متفقين على تأسيساتها. فهي من جانب تأصيل وتأسيس للفكر الإسلامي اللي اليوم ربما هو يعاني من كثير من التشويش، يعني بسبب سوء الفهم وبسبب سوء التطبيق والنسبة إلى الإسلام الباطلة، وبسبب سوء الاهتمام لدى أهله. بعض الأحيان احنا نشوف انفسنا مسلمين وعلى بصيرة من امرنا بحمد الله، فكأنهم ما محتاجين ان ندرس هذا الامر. فقد يكون من ركز عليه احنا كاشخاص باعتبار انه معتبرين هذه المسائل واضحة كذا، وطبيعي الطلبة مارين بهواية اشياء نمطية وبيها رتابة وبيها تكراريات، هم بشكل طبيعي ما راح ينفتحون ابتداء على مثلا مسائل من هذا القبيل. لكن انتم ستجدون ان شاء الله ان كثير من المسائل اللي هي ربما مختلف بها في واقعنا واحنا بحاجة اليها، هي قد يكون توصل الى حتى تصادمات قانونية واختلافات، سواء كان في فهم القانون، في تطبيقه، في تشخيص ماهياته. هي مفاتيح من الأسس. بعض الأحيان احنا نختلف في بعض المفردات، يعني في بعض الأمور التي هي مترتبة، الثمار المترتبة، ونحسب أنه الخلاف هنا، بينما هو الخلاف في الجذور. فإذا احنا صرنا على بصيرة من هذا الأمر، فهو من حيث من يكون مثلا في وضع محاماة، هذا هو راح يكون عنده يعني أدوات جيدة ومفيدة إلى في طرحه، باعتبار راح يتحدث عن روح التشريع وروح القانون وكذا، وراح تفيده بمرافعاته بشكل كبير. بس الله لا يوظف الدين لمصالحه أو يعني لصالح الموكل دوما، يعني حتى لو كان باطلا. هذه مسألة من أصعب المسائل وأعقدها يعني. وإذا هو لا في ضمن الوضع القانوني، هو صاير في ضمن الوضع البحثي القانوني. أصلا بعض الأخوة هم اختاروا في أبحاثهم بحوث حساسة، يعني في رسائلهم أطاريحهم بحوث حساسة، هي مقارنة بين الإسلام يعني كشريعة أو كمنطلقات فكرية، منطلقات للقانون، وبين مثلا قانون العراقي أو بعض القوانين. يعني هي أيضا هناك فسحة وفرصة لهذا المجال. المهم هذه الخلاصة. عندكم ملاحظات تفضلوا، شنو تقترحون من تعديل على هذا المسار؟ هم مستعدين حتى المسار العام للمحاضرات أيضا مستعدين أنه نناقشها، فإذا وجدنا أن هناك مصلحة لتطويرها أيضا إن شاء الله يعني نغير الأمور. وإحنا جادين جدا، يعني مو مجاملين، يعني من نقول كلمة مقتنعين بها ونقصدها ونلتزم بها، والأيام بيننا. فتفضل. نعم، نبدأ من ناكي من الأخير. يلا سيم.
يصير واضح عندكم عندنا نقطة. احنا عندنا بعض الفقهاء هم يهتمون جدا بالقانون. ليش؟ ينطلقون من نظرية. يعني سيد السيستاني شخصيا قبل في الشهر ونص كذا كان يعني كنت بخدمة زيارته، فصار حديث عن الفقه وعن تطوير الفقه كذا. فهو كان يعتقد من جملة الأمور اللي قالها واللي حتى بعضها مكتوبة يعني في بعض التقريرات اللي هي تعبر عن آراء، احنا عندنا نسميها الطريقة العقلائية، وهي راح نوقف عند هذا الموضوع يعني بشكل مفصل إن شاء الله. السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يعني هو طريقة الإنسان من منطقة العقلاني. الإنسان بعض الأحيان عنده سيرة ناشئة من أنه يريد يسد حاجات، هذا موضوع آخر. لا الجانب العقلاني عنده اللي هو يرجع على يريد ينظم أموره، يريد يعني يحفظ النظام مثلا العام عنده، يريد يعني يخلي حقوق بين الناس حتى على أساس هذه المسائل الأساسية. هذه احنا نعتقد أنه هي تمثل بنية تحتية للفكر البشري الصائب اللي يمكن أنه يوصل الإنسان إلى أهدافه الطبيعية، يعني السعادة والتنامي والتكامل. وكثير من الأمور الفقهية إذا ما ننطلق من هاي المنطلقات اللي عبر عن العقلائية باصطلاحنا، كثير من الأمور فقهيا تفشل. يعني احنا نعتقد أن البنية التحتية للفقه هو هذه المناشئ العقلائية، وعلى هذا الأساس يرجع الفقيه في بعض الأحيان إلى المصدر القانوني مو كمصدر لفهم الشريعة. وفهم الشريعة يأخذ من الوحي، من القرآن، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى كمصدر حتى يفهم المنطلقات العقل. لأن القانوني من يقول خصوصا التفقه القانونيين بعض المسائل هاش راح تعبر، راح تعبر عن الاتجاه العقلاني عند الناس. هذا الاتجاه العقلاني أولا هو يمثل أسس للشرائع الله سبحانه وتعالى. ثانيا هذا الاتجاه العقلاني هو المخاطب بالشريعة. الشريعة هي من التي تخاطب، الشريعة الصائبة الصحيحة النقية الخالصة، مو اللي دخلت بها كثير من المشاكل. منقول شريعة يعني هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، مو داعي الشريعة ولا هذا الفهم الكذائي المتطرف شريعة. هذا اسم الشريعة، هذا سرقة يعني للشريعة واستغلال لها باطل. المهم إذن احنا قد نجد في بعض الأحيان بين بعض المخرجات علم القانون وبعض مخرجات الفقه اختلاف، أنا لا أنفي هذه الحالة، ولكن نجد وشائج أصيلة مترابطة فيما بين بعضها البعض أيضا بشكل واسع.
كما أن القانوني في بعض الأحيان هو يستند كثيرا ما يستند إلى الأسس الشرعية في أصل تقنين، يعني يصير هذا من مرجحات التقنين أنه هذا إلى أساس شرعي في بعض الأحيان، ويشخص طبعا المصلحة ويحسب الأمور يدرس، لكن هو أيضا من الأمور الأساسية عنده هو هذا. وهو مشكلة الناس في كثير من الأحيان من يختلفون لأنهم يأخذون نتائج ويصادمون على أساس، لو كانوا هم يدرسون أفكارهم ويحاولون أن يفهموا أفكار الآخرين سيختزلون أكثر الخلافات فيما بينهم. ولهذا المفكرين فيما بينهم ما يختصمون كما يختصم السياسيون، المفكر هو جاي يريد يوصل للحقيقة، أما السياسي هو شنو؟ هو جاي عنده أهداف بعضها تعبوية انتخابية مصلحية معينة يريد يوصل إلى منجز معين كذا، تجد التصادم على أشده عند هؤلاء. أما من يصير حتى إحنا عدنا في وضعنا، إحنا عدنا في رواية جميلة، كان بعض الأشخاص ملاحدة ملحد يسموه زنديق بذيك العصور، بس إحنا نسميه ملحد في أيام الإمام الصادق، فبعض الأحيان يقول كلام وبالمسجد قاعد مسجد النبي هناك ويقول كلام وعنده جماعة وياه، ويجي يم الإمام الصادق هم يطرح عليه بعض المسائل. بعض الأحيان بعض أصحاب الإمام الصادق يسمعون من عنده كلام يثورون من عنده، فهو يجاوبهم يقول لهم شو إمامكم هو مو هيجي، إمامكم مو هيجي متشدد، يعني يسمع من عندنا يتحاور ويانا. الشاهد هذا أنه الأساس والأصل واللي هو صاحب الرؤية ربما هو يكون أكثر انفتاحا وقدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخر. على أي حال هذا الكلام يقال بعض الأحيان كشعارات، احنا إن شاء الله نمشي ونوصل إلى نتائج. نعم، بعد شنو أكو ملاحظات؟ شو تشوفوا غير هاي الملاحظة؟ إذا ماكو شيء خلينا نبدأ، ليش تروح علينا هذه المحاضرة؟ أول محور نحتاج أن نقف عنده هو أن تشخيص الحقيقة عند الإنسان، ما هو أساسه الذي يمكن أن يعتمد عليه ويستند إليه ويضمن صواب نتائجه؟ طبعا يقال في الجواب عن هذا السؤال أن العقل هو الذي يمكن من خلاله أن يكتشف، هو الداينامو للفكر هو العقل، فالإنسان حتى يشكل أي فكرة صحيحة تجاه أي شيء إذا استند إلى عقله اللي هو يحلل المعلومات ويستفيد من المعطيات راح يوصل إلى النتائج. ولكن هناك ظاهرة بشرية هو أن البشر الذين يمتلكون عقولا بنحو متقارب، لا أقول متكافئ ومتساوي تماما، أنهم مع ذلك يختلفون في نتائج أفكارهم، وكأن الاختلاف قدر الإنسان. قلما تجد أمة إلا وفيها اختلاف، بل ربما تجد المرأة يختلف مع نفسه هو فيكون صاحب اتجاه رؤية معينة في مرحلة عمرية ثم تتغير قناعاته. صحيح. إذا نحن ما نريد نفسر، احنا نؤمن ماكو بديل، يعني شنو هو اكو شيء آخر يمكن أن واحد يوصل للحقيقة غير العقل؟ هذا الأمر يعني يكاد يكون من البديهيات، بس هو يقترن بظاهرة معه وهي أن المخرجات العقول تختلف، النتائج التي يصلون إليها مختلف. فنحتاج أن نشخص ما هي أسباب الاختلاف بين الناس. طبعا أول الأسباب أن قدرة العقول مختلفة، السبب الثاني أن الإنسان في بعض الأحيان يحسب ما هو عقل ليس عقلا، أو ما هو ليس بعقل يحسبه عقلا. شلون؟ مثلا إذا خلنا نفترض، سنأخذ مثال كلش بسيط، مثلا واحد صادف جريمة عنده هو مسؤول عن التحقيق بها، في مثل هذه الحالة هو عنده احتمالات، ما عنده أدلة دامغة على أحد، ما تمكن أن يوصل إلى دليل لا إقرار ولا دليل حسي يثبت ويوجه الجريمة على أساسه، هو بشكل طبيعي سيتجه نحو ظنونه، صحيح؟ يصير عنده ميل بهذا الاتجاه وبذلك، بل حتى لو واحد يفقد حاجة من حاجياته أو يتعرض إلى سرقة في بيته، هو يبدي يحلل، أنا شفت سيارة ثلاث مرات مرت من هذا المكان، كان بيها أشخاص وضعهم مريب، وأنا واحد من جيراننا شفت ابنه كان مثلا على السطيح كذا، ومن صعدت رأسا هو من هالقبيل، ما كنت يدور على ذن الشغلات الزغار، فوين يوصل؟ يأخذ بالظن. بعض الأحيان هو يمتلك الفرصة لأن يصل إلى اليقين، لكن الوصول إلى اليقين يحتاج إلى جهد، هو مشغول عنه، فما يشغل خلينا نقول قدرته هو عقله، فماذا يعول على الظن. الظن هو صحيح نتيجة عقلية، يعني هو أيضا من نشاط الفكر، لكن هذه مو نتيجة عقلية، العقل من تعرض عليه تقول الظن قابل لأن يعول عليه لو لا، يعني به هامش خطأ، احتمال خطأ، يقول لك به احتمال خطأ، يصير تعتمد عليه، يقول لك لا. لكن البشر شقد يعتمدون على الظنون، والسبب إما انسداد باب اليقين هو ما يقدر يوصل، وإما هو عدم حرص الإنسان ووعيه بحيث يخليه ما يقبل عن اليقين بدله، فش يصل يقبل بالظن، يمشي على الظن، صحيح؟ زين. إذن إيش راح يصير عندنا؟ واحدة من أهم مزالق العقل في الخطأ هو ظن، هاي مشكلة في العقل نفسه، هو اعتماده على الظن، تعويله على الظن. وإذا رصدنا القرآن الكريم سنجد أنه عني بهذا الأمر بشكل فائق، وذم العمل بالظن بشكل مؤكد، والسبب أنه ركز على هذا الموضوع لأن هي ظاهرة بشرية عامة وخطيرة جدا، لأن هي تؤدي إلى ضلال بعيد. فمثلا لعله في بالكم لا بأس احنا نسوي فرد سيرج بحث على النصوص القرآنية التي تذم العمل بالظن، على سبيل المثال للحصر، ننتظر منكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة كل واحد هو شنو الذي يظفر به من النصوص القرآنية، ويحاول أن يفهم النص، هو بالنتيجة هذا لغتكم أنتوا أولى بها من غيركم، فشنو اللي يفهم من عدها؟ يشوف أنه إيش قد ركزت على الذم الظن وعدم إمكان التعويل عليه، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ولا تقف ما ليس لك به علم، وإلى آخره نصوص كثيرة أنا ما أريد أن أستعرض، وربما بعض الأمور أيضا مو في بالي، يعني أنتم ستظفرون بها. هذه واحدة من التفسيرات. أيضا هنالك أمر آخر في هذا المجال نفسه، وهو نعم هو احنا مو هي كلمات بعد، احنا ما نقف عند المصطلحات، احنا عندنا يقين يعني رؤية للحقيقة، بحيث الإنسان ما عنده بها هامش احتمال آخر، هذا نسميه يقين. بتحتمل ما باحتمال ثاني، هذا اليقين. يعني مثل ما الإنسان إحنا نعلم بأننا في النهار، من يسرب إنه أي ظن أنه، بس الإنسان ربما هو يبني على أنه هو صحيح الجسم يظن بذلك، يجد أنه أعراض نشاطه جيد، لكن ربما يدخل للمختبر يطلع يقول له عندك مشاكل، هنا أنا عنده ظن. حتى من السئلة تقول أنت صحيح البدن متأكد؟ يقول لك لا أظن، يعني هو ما متيقن، لكن هو يمشي على هذا الأمر. صحيح؟ نعم. أي هذا بعد بدينا، بعد راح نبدي نتناقش. جميل. فالقرآن من يقول إن بعض الظن إيه؟ بداية الآية في سورة الحجرات إذا أنا ما مشتبه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهو ما يقول اجتنبوا كل الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. صحيح. هذه الآية إذا نفسرها على أساس أنها كما بعض الفقهاء كذا يفسرها، على أساس أنها تحذر من حمل انطباعات سيئة عن الآخرين في علاقاتنا البشرية فيما بين بعضنا البعض، من دون أن نمتلك دليل تام. يعني هو ظني، من يصير ظن ما مسموح لنا أن نعول وأن نحمل الآخر انطباعاتنا السلبية التي تستند إلى الظن. أما إذا كانت الظنون إيجابية، مثلا أنا أظن بك خيرا، أظن بك صلاحا، أظن بك هديا مثلا إخلاصا كذا، هذا أيضا إحنا مأمورين بأنه نتجنبه؟ لا، بالعكس، ربما هو الأفضل أن الإنسان في تعامله مع الناس يحملهم على المحمل الحسن، حسن الظن. أحسنتم، هذا نعبر عنه حسن الظن. لا تظنن بكلمة، هكذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، لا تظنن بكلمة مثلا صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. فإذا وجدت لها في الخير محملة، مثل ساق مع الظن السيء. فالظاهر أن النهي هو عن سوء الظن. وهنا شنو المراد من سوء الظن؟ نقول سوء الظن هاي المضاف والمضاف إليه، يعني الظن الذي يكون سلبيا وسيئا. فالإنسان من يجي يشوف حاله، واحد يصدق يطي للأيتام، عندنا احتمال 5% 10% أنه هذا مرائي. صحيح؟ الذي يغطي على جريمة مثلا أخرى. بس احنا اذا مشينا على هذا نسقنا ويا هذا الاحتمال، هذا ظلمناه، مع انه احتمال مو ظن. اغلب الظن عندنا انه انسان صالح، هو يحب ان يخدم، عنده دوافع احسان ورحمة بالناس بالايتام. فهنا ظننا الحسن به بالتأكيد وليس سيئا، ليس مردوعا عنه، نبني عليه. احنا وين حديثنا؟ الظن اللي هو يرتبط باكتشاف الحقائق الكبرى في فهم الكون والحياة وعلاقة الإنسان بخالقه ودوره في هذه الحياة. هذا الموضوع اللي هو احنا نركز عليه، اللي هو مع الكلام احنا نريد نشكل رؤية فكرية، بس احنا بالحقيقة قاعد نأسس للفكر، بعدنا ما ورحنا للإسلام، وين كنا بعد قاعد ناخذ بعض أدوات الإسلام، لكن الآن بالخطبة الأولى نريد نشوف أي فكر هو يمكن أن نعول عليه. أي شيء مثلا البعض الآن من يريد يجي يأخذ في التصور مثلا عن الفكر الإسلامي، شي يسوي؟ يراجع كتب مكاتبة بالفكر الإسلامي، هو يأخذ منها مصادر ويسوي بحث على هذا الأساس. هذه الكتب من قال أنها صحيحة؟ هي مختلفة. زين، أنا ليش أرجح هذا على هذا؟ على أي أساس؟ ما راح ينفع. احنا بالنسبة الى تشكيل الصورة الصحيحة عن الانسان والاجابة على اسئلته الكبرى، من انا؟ من اين بدأت؟ الى اين اسير؟ هل هناك عالم اخر؟ ما هو تأثير هذا العالم على العالم الاخر؟ هذن المسائل المصيرية بالمعنى الحقيقي. هذن المسائل اللي هي تشكل رؤية العامة الفكرية، هذه المسائل إذا أردت أن أعمل فيها بالظن فأكون في خطر عظيم.
صحيح.
إذن إحنا الآن عندنا، قلنا أن البشر عندهم عقول وعقولهم هي المقياس، والبشر بعض الأحيان يختلفون، وإحنا مطالبون بأن نشكل تصور. ليش يختلفون؟ إحنا نريد نتأكد إنه هذه الأداة المعرفية وهي العقل هذه قابلة أن نعول عليها أو مو قابلة. إذا شفنا بها اختلاف هذه ظاهرة توجب القلق أنه ربما أنا أكون جزء من هذا الاختلاف ومن هذا الخلل، فإذا شلون أنا أقدر أطمئن إلى النتائج التي أصل إليها؟ البعض بسرعة يترجلون، يقول إذن يلا خلينا إحنا ما نقدر نوصل للحقيقة، كل واحد هو يشوف الحقيقة من زاويته، يعني مباشرة يستسلمون أمام هذه الصعوبة. ربما لا، إنسان يجي يفسر، شوف شو من الأسباب، مثل ما تصير أخطاء مرورية تسوي حوادث، من تسوي حوادث يجي اللي يسوي التخطيط المروري يدرس شنو الأسباب، من يشخص الأسباب أهم الأسباب يسوي إجراءات تمنع من وقوعها، فتبقى بس الأسباب الشخصية، أما الأسباب اللي ترجع إلى الطريق هو كلها يغلقها بعد، ما يعطي أي فرصة لأن يصير حوادث بسبب. أما إذا ما خطط ولا استفاد يعني هي الناس لازم ترتب أمور، يعني ترك الأمر على عواهنه، إذا تركه هو ربما راح تبقى تصادمات وتسفك دماء هو بسبب سوء التخطيط، وما أكثر ما يحصل هذا. تشوفون بعض شوارعنا شلون بيها. الشاهد هنا أن التعويل على الظن واحدة من أهم المشكلات والتعقيدات. أكو سبب آخر أو أسباب أخرى، أنه في بعض الأحيان النفس بميولها، الميول النفسية تسبب تأثيرات على حركة العقل الفكرية فتظل له، وهذا موضوع ربما احنا نقدر نرصده، ندخل اي محكمة ونشوف اي دعوة بين خلاف بين اثنين، ربما نظفر بشاهد على هذه القضية، نشوف كل واحد منهم ذكي جدا في عرض المرافعة ضد الخصم وإدانته وفي بيان الدفاع عن نفسه. هم لو كانوا يفكرون بطريقة مختلفة يحسنون الظن ويحاولون أن كل واحد يحاسب نفسه بقدر ما يحاسب الآخر، ربما أصلا ما يجون للمحكمة، أصلا ما توصل القضية للمحكمة، حتى لو ما يشوفون نفسهم يقدرون يعيشون سوية. إذا مثلا كانوا زوجين مثلا أو شريكين هم يفسخون الشركة بينهم باتفاق، أصلا بس يسجلون فسخ الشركة، يجون حتى يسجلون الأمر، ما عندهم مشكلة بها نزاع. من صار نزاع في كثير من الأحيان يحصل ذلك. زين، هذا بس يحصل بالنزاعات بين الناس؟ لا، هو الإنسان في معرض أن يتأثر نفسيا ويكون العامل النفسي من أسباب تضليل العقل. هذا الموضوع ربما هو من أهم الموضوعات. والمنطق الذي علم المنطق هو علم أسسه فلاسفة كبار في تاريخ يعني الفلسفة البشرية من أرسطو، ثم استمر إلى اليوم هم يتطور. علم المنطق عني بالأدوات العقلية التي تحمي العقل عن الأخطاء الفكرية، ولكن يفترض أن يكون إلى جانب علم المنطق اللي هو هذه مهمته الرئيسة حتى العقل ما يخطأ. شلون نتبع الرياضيات؟ أكو عندنا قواعد حتى نجي نطلع المعادلة بشكل سليم، فإحنا نأخذ مجموعة قواعد تحمينا من نخطأ، من نصير عمليات عقلية معقدة. المنطق استغرق في هذا الجانب، أنه شلون يحمي العمليات العقلية من أنه يصير بها خلل.
ولكن المشكلة العامة البشرية التي تتعرض لها خصوصا في المسائل الكبرى الفكرية بل حتى في المسائل الشخصية هي أن تأثيرا من مرحلة نازلة في الشخصية وهي مرحلة الميول. المفروض الميول مو هي تقود العقل، المفروض العقل يقود الميول. طبعا هو هذا الشيء المنطقي، ولكن الناحية من ناحية واقعية في كثير من الأحيان الميول تأثر على العقل فتضلله. انت شوفوا سارز، شوفوا الفئة العمرية الشبابية المحرومة من أنها يعني تلبي حاجاتها الطبيعية. شوفوا ذولا توجهاتهم الفكرية في كثير من الأحيان هي توجهات تحررية. سأعتقد يكون تضايق من عدم أنها نسميها انحلالية، سمري إحنا نسميها تسميات يعني سلبية، بس هي بالنتيجة متجهة باتجاه علم من هو نفسه. بعد 20 سنة شوفه صار مرحلة أنه هو أب وعنده أسرة ويخاف على أولاده وكذا، صار هو أول الداعين لتقييد النت، يصير النت يبقى مفتوح، صار هو أول الداعين لمثلا السيطرة على ما يبث في شاشات الإعلام، صار متشدد. أول كان متطرف في الانفتاح، بعدين صار متطرف في التشدد. مو موجود هذا؟ شنو السبب؟ هو عانى من مشكلتين ثلاثة، المهم سببت له أسباب نفسية. زين هو الفكر المفروض هو يتحرك وعقل ويدرس حاله ويقيمها ويريد يوصل النتيجة. حتى التقنينات سترصد المقننين في بعض الأحيان يندفعون باتجاه مصالح الطبقة الكادحة، ثم يندفعون باتجاه مصالح المستثمر، ثم بعد مدة ويطبق هذا القانون يسوي مشاكل، يصير ردود أفعال حادة، يندفع بالاتجاه الآخر. شنو السبب؟ هو لأنه الحاجات في بعض الأحيان تخلي الرؤية مو متزنة. هذا الموضوع هو من أخطر الموضوعات، وأنا أعتقد أن أهم سبب لبعض ما بدأ يتفشى عندنا في حتى في بعض جامعاتنا من توجهات إلحادية. شيء موجود يعني، ليش احنا مو صحيح انه نتجاهله موجود هذا وان كان ضئيل جدا بس هو موجود. هذا الامر ما اقولهم كله، حتى ايضا ما عندي عن استبيان كامل حتى احكم، ايضا مو صحيح مو علمي راح يصير ظن، لكن بالتأكيد هنالك تسبيبات نفسية هي كانت وراء هذه التوجهات. إذن هذا الموضوع جدا مهم. إذا تحبون لقلة التركيز الضوء عليه ولأهميته خصوصا في التقنين، يعني هو يحتاج القانون، ولأهميته في الفكر الإسلامي أيضا، انت اسلام من تصير الشغل الاسلامي مذهبي. شو هذه الرواية اذا صارت بالبخاري مثلا او بالكافي، خلينا ساحنا نحكي هيجي عام يعني ما نريد نوقف في حيز معين، وان كان قناعاتنا نحترمها ونعتقد انه جاية من بصيرة بلا ظنون بلا هذا، بس خلينا منها. هذه الرواية اذا كانت لصالح الصحابة فتصير صحيحة، وإذا كانت بها إساءة للصحابة يصير لا إحنا هاي الرواية ما نقبلها، وكذلك بالعكس في بعض الأحيان إذا لصالح مثلا الأئمة من أهل البيت تصير كذا إذا تنظر لها بنظرة معينة، إذا لا صحيح لو هذا مو موجود يعني شنو؟ يعني أكو موقف سابق مسبق، هذا الموقف المسبق يأثر يخلي العقل أداة له، مو هو يصير تابع للمنجز والمخرج العقلي فهو يبني على أساسه. فإذا شفته مفيد جدا يعني مفيد أنه نجي نرصد من خلال تجاربنا، بالنتيجة أن الناس عندنا تجارب، ومن خلال رصدنا للنص الديني القرآن بالخصوص، حتى السنة مو مشكلة أيضا تدخل، كيف أنها في بعض الأحيان فسرت مواقف فكرية بسبب
اتجاهات وميول نفسية. أنا أعتقد إذا هذه القضية شكلنا تصور حقيقي فيها، إحنا راح نقدر نتجاوز كثير من المشكلات التي يعيشها الفكر الإنساني أولا، ثم الفكر الإسلامي ثانيا، ثم القانون وتطبيقاته وكذا بما إحنا نهتم به ثالثا. شو تقولون؟ بالكم الآن شيء من هذه الأمور اللي هي توجب تضليل العقل بسبب الميل النفسي والضغط النفسي؟ بالكم أشياء من هذا القبيل؟ هذا واحدة من الأمور، هذا النزوع يعني إلى خلينا نقول التقاليد، هذه هي تأثر بشكل كبير، وهي إلى أثر نفسي أكون مطية معتادة عند الإنسان، فهو صعب عليه أن يخرج من عندها، فيحاول أنه دوما يجري على هذا المجرى. وبعضهم حتى يقولون إحنا أصلا صرنا مسلمين لأنه إحنا صرنا بجو إسلامي، صرنا بهذا المذهب لأن صرنا بهذا الجو، لو صارين بجو ثاني كنا نصير هذا بتوجه آخر. زين، إذن القضية ما صارت عن يعني عن بصيرة وعن دليل وعن حجة، ما صارت الأمور بالشكل السليم يعني، صحيح؟ لعذب الله أمي، هي شكوا بها حلوة إنها شربت حب الوصي كذا، جميلة إنه أكو تأثير، بس هو يعني لازم أعرف إنه هذا وصي، إذا هو وصي حقيقة وهذا نبي حقيقة وهذا والله سبحانه وتعالى هو الحق الإله الخالق الذي عني بالبشرية وبقى يرعاها ويمدها بما تحتاج إليه إلى آخره. لذني عرفتهن داخل الوقت أشكر أمي وأشكر أنه هذا ربتني وغذتني باللبني، صحيح، بس هذا مو هو يصير البداية، ولا هي الأم ولبنها ربما يكون بأشكال مختلفة. فإذا هي القضية قضية لبن وقضية أم وكذا وقبول من الأم وتقليل، يعني هذا ما صار، هذا أو هذا 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 مشكلة من أهم مشاكل العقل، هذه مشكلة من أهم مشاكل العقل وتعقيداته التي نقع فيها. إذا بالكم أشياء أخرى، لأن هذا الموضوع واسع وشائك يعني نحاول أن نركز عليه ابتداء. نعم، العفو الأخ
الإعلام بعض الأحيان له دور،
الإعلام بعد مو سبب نفسي، هذا من الخارج،
هو حتى الإعلام داخل،
لا يعني من خارج الشخصية، إلا إذا هو الإعلام يحرك مشاعر ذاتية في الشخصية. نعم، فبعد مو الإعلام، فإحنا وين خلينا نروح لذيك المشاعر؟ أي نعم، لا شلون يعني أوضحه أكثر،
يعني
مثلا ذات الانسان ذات الاسباب نتيجه
بياناته،
هو عنده
حاجات يحب يشبعها
ينتج ميوله
تحت تاثير
الاعلام. فالاعلام ايش راح يسوي؟ راح يأجج هاي الحاجات، بالنتيجه هاي الحاجات يعني صار في محل بحثنا، هذه الحاجات احنا والميول النفسيه لازم نشخصها، نقول شنو هو هذا الميل النفسي، يعني اي اعراض نفسيه تصير عندنا نخشى أنها تكون مؤثرة على معطياتنا الفكرية ونتائجنا الفكرية. نعم.
أنت قلت العقل الطبيعي تقاصر كل العقول، وإن كانت متقاربة طبيعتها قاصرة عن تراكع العقول.
صحيح.
من جانب آخر جناب الموجودين قلت أهل المنطق عندنا المنطق بسمون حسب تقسيماتهم، عندهم علم، علم تصور وعلم حضوري وعندهم الجهل. احنا ظننا ان انا اتفت لو سألت زميلنا قال الظن علما ام جهلا، انا يعني اذا انسبت للعلم في الوقت الحاضر قبل شوية، اذا انسبت للعلم فان انا يعني في منظمة كبيرة، واذا انسبت للجهل
شلون
التطور هذا العلم التصوري راح يكون؟
نعم،
اعتقد اكو اجابه للشيخ المظفر رحمه الله على روحه في الشيخ حال المقرر انه حول هاي النقطه الخلافيه ولا يكون الشيء من أقسام نقيضة على ما أستدل.
نعم هو أكو إجابة بس أنا ما أريد أدخل بالمعركة الاصطلاحية. نعم لا بس
شفتك تجنبت الموضوع بس في نفس الوقت شلون أتصور بعض الحقائق أو التصورات اللي تفوز بعض الحقائق يعني هسه أنا الحياة على القمر.
نعم
ممكن أخذ انطباع عنه التصور العلم التصوري الحياة في الجنة.
نعم
شلون التصورات عنه يعني صحية بنظرة تجردية أو موضوع تجرد بس نرجع بنفس الوقت أكو مثلا عندنا الروايات أو نص القرآن اللي يدعم هذا الجانب بس التصور الحياة على القمر شلون أجيب لنا نص عنه
هو العلم اللي هو يصير الإنسان يرى الواقع. احنا عرفنا قلنا اليقين الإنسان يرى الحقيقة بدون أي احتمال آخر بهذا قلنا هو مقصودنا من اليقين. الظن بعض الأحيان هو يصادف الحقيقة فش صار من هالناحية علم لكن أنا ما متأكد من عنده صار هو مو يقين فما راح أقدر أعول عليه ما راح اقدر اعتمد عليه ليش انا عندي هامش احتمال خطا فما راح اقدر اعتمد عليه.
والاعتقاد
مو هي كلمه الاعتقاد همات يعني لا مو هي الكلمه شنو المقصود من هذا مو همات بعضها احنا نقع ب يعني بمشكله المصطلح ازمه المصطلح احنا ما نريد ندخل بازمه المصطلح احنا تعالوا يقول على هذا الاصطلاح الاعتقاد اذا رجع الى يقين تم الموضوع. الاعتقاد اذا رجع الى شمل الظن ايضا احنا قاعد نختلف بهذا كلمه الاعتقاد هي بها اختلاف انه شنو حدودها. فاحنا الشيء المهم اللي يمكن التعويل عليه هو اليقين يعني الانسان ينظر الى الحقيقه يتاكد انه هو مو غلطان بها ما عنده احتمال اخر من يوصل لهذا حال صار على يقين. اذا لا بعد مو ما عنده يقين راح يقع به المشاكل اخرى. عفوا الاخ اشرف منكم بال
هي وجهة نظر يعني.
نعم.
إحنا شو نقول؟ ما نقدر نقول مثلاً هو حق أو باطل. يعني لأنه اليقين مرادفته اللي ضده هي ما تجي حق أو تجي باطل. المرادف لليقين يعني شيء عكسه مو صحيح. يعني شو نسمى لما نقول الصح أو الباطل، الصدق أو الكذب.
نعم.
يعني هاي العقل يميزها. يعني ما أقدر أقول جهل. أو عمل يعني لأن هاي الجهة العقل هو اللي تحكم فيها شنو الأفضل الصح أم الغلط.
نعم
صدق أو كذب الصدق اللي ضده الكذب فالعقل يخليني أميز بأنه الصدق هو صحيح في كل شيء دائما الصدق هو الصحيح والكذب أو فمن خلال العقل أنا أستطيع أميز بأنه اليقين هو أفضل من الظن
أكيد.
وقد أستيقظ الكلام مثلا يعني إحنا نعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يوحى يعني اللي نزل على صحابه قد منع أولا أبو حديث يقول أياكم والظن فإن الظن أكذب عليه وإحنا ما نعرف يعني
نعم موجود أحاديث صحيح
يعني قد مسند أو شيء لكنه هذه الأحاديث قد تلقي أشبه بالحرمة يعني قطع نهائي بس احنا نقول بانه ما نقدر نقول هذا حق لانه مو مرادف كذب المرادف اليقين الى شيء ضد وهو الظن فالشيء الصحيح اللي العقل اللي يتحكم فيه بانه اليقين هو الشيء الصحيح والظن هو الشيء الخطا اما تسمى او شيء فهذا انسان نسبي ضد
صحيح هو بي ناحية نسبية واليقين هم اللي هو يصير في مقابل اليقين هو الجهل الجهل اللي إما يكون إنسان هو عنده قطع بالباطل هذا هو مو يقين لأن اليقين إيش قلنا إنه يبصر الحقيقة بدون احتمال آخر مخالف لها فهو راح يطلع من اليقين بأحد اتجاهين لو هو يشوف شيء آخر باطل فحتى لو هو عنده قطع 100% هم نقول له انت باطل هذا ايش راح يصير جهل مركب احنا نعبر عنه صحيح لولا لو هو ما عنده وضوح قلق ما يدري متحير ما متاكد فهو ايضا ما عنده يقين هم جهل هم رجعنا الى الجهل. نعم بس أنا ما أريد أن ندخلكم بالمصطلحات لأنه ذني المهم هي شغلة نقولها بشكل مبسط وكذا بحيث حتى اللي ما مر على المصطلح هو ما يشعر أن الموضوع يعني يتوقف. نعم.
صار شخص حدث أصلاً صحيح وعاني أشتر تشخيصي حسب بالذات اللي هو ميون
النفسي
اللي
يتأثر
على العقل فنحن صحيح. يعني أنا حقيقة أشوف الميول هو محركة هو صراع بين باطل مبني عليه مبني على غرائز وحب مال وطمع وكذا. يعني هاي غرائز يعني بشرية هي أساسا محتمة بوجودة.
نعم.
مع طرف ثاني هو النسبية في الإيمان. النسبية في الإيمان ما حد يقدر يقول أنا مؤمن
يعني بالنتيجة النسبية في الإيمان. هذه كلمة احنا عندنا الإيمان بالتفاصيل هذا عادة يكون نسبي، أما الإيمان بالمبادئ من الطبيعي جدا أن ما يكون نسبي، يكون ثابت وأساس، وهو أصلا هو من أهم ما يحرك الإنسان، هو يصير عنده قناعة فكرية على أساسه يتحرك، فهو هذا من أهم ما يحرك الشخصية ويحرك الاجتماع البشري أصلا كله، هو يصوغ التاريخ هاي القناعات الراسخة الأساسية اللي هي ربما تكون بعض الأحيان أيضا خطأ، لكن أيضا من يصير إيمان مطابق للواقع ويقين يمكن أن يصير صحيح.
أي
تفضل.
يعني أنا أشوف الإيمان حتى على مستوى الثوابت، يعني الثوابت ما تتنزل. إذا واحد آمن بالله، آمن بالميعاد، آمن بالرسول، آمن بكل هذا، واللي يوصل مرحلة الإيمان أنا أشوفه ما ممكن إلا أنه يخلي بيته مثلا مليون دينار إذا ما يدور فيه الفقير وينفقه، ولا يخلي مساحة من وقت لمعالجة قضية معينة إذا ما يروح مثلا يتفقد المستشفيات خاصة بمريض ما يحتاج الدواء. فشوف المجتمع غير شكل. أنا أعذرني أشوف لأنه على مستوى العموم ما أريد أن أقول الكل لأنه لكن الكل لا
لا شوفوا احنا اكو عندنا ايمان بمعنى الرؤية الفكرية، اكو عندنا ايمان بمعنى التزام السلوك بالرؤية الفكرية. اذا وسعنا الايمان سويناه بهذا المعنى بمعنى كما ورد في بعض تعريفات احنا مشرحناه قلنا هذا مقصودنا من الايمان. ايماننا يعني اليقين بالحقيقة. إذا هذا ممكن في بعض الأحيان أن ينفك عن السلوك بسبب ضغط الميول، فضغط الميول شي يسوي ما يزعزع الإيمان لكن يفكك بينه وبين السلوك. هو المفروض السلوك يتحد ينسجم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تقولون، يعني ماذا يعني تتبدون هذه الفكرة. فشطار صار هو عنده إيمان بالمعنى الفكري اللي احنا قاعد نتحدث عنه، مو تعريفات جديدة للإيمان، ولكن هو من ناحية سلوكية ما طابق سلوك إيمانه، يعني فكرة ويا عمل ما طابق. يصير بسبب هو هذا ضغط الميول والحاجات والتأثيرات. بس هذا مو معنى الإيمان هو بالأصل هو لازم يصير مطلق تماما في كل الحالات، لا، يمكن أن يصير واحد هو متيقن وعارف الحقيقة ويقتل الحسين وهو يبكي. أترككم الكري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين؟ هذا ابن سعد يروى عنه زين، يعني هو عارف أنه قتل الحسين إذن ومعصي، يعني هو مؤمن وعارف هذا الموضوع، بس هو سلوكه صار ضد تماما لإيمانه. هذا أهم حالة كارثية يعني. بس البعض أسوأ من هذا، وين يصعد حتى هو في قرارة نفسه هو ما مؤمن بعد أشد. نعم تفضل.
يعني سيدنا الأكل الجمعي هو
يأثر،
هو أحد يعني الأساليب اللي يأثر على التصور. فالأكل الجمعي يبقى في كثير من الحالات على العقل الفردي.
هذا ايضا عم تلقوله شواهد قرانيه، هذه الملاحظه ان شاء الله تجيبوا لنا شواهد عليها. يعني شنو بعباره مختصر؟ ان اكثرهم واكثرهم للحق كارهون، ذني هواي بعد تلقان يصير شاهد على ما تفضلت فيه. احسنت. نعم. المهم هسه احنا تقريبا يعني الوقت ادركنا، بعد هذا شغلنا خلينا نقول الاكاديمي، محاضراتنا خاصه، عندنا كلمه اخرى انسانيه. هذا الموضوع واحد يجي ياخذ فسحه بتامل بتروي في اجواء علميه في ضمن فريق مثلا هو مجموعه من اهل يعني الاهتمام بالشان الثقافي وكذا، هذا من الممكن جدا ان يساعد كثيرا على ان تقوى بصيرته الايمانيه. احنا في باب عند فناء باب مدينه علم النبي صلى الله عليه واله، من عندنا حاجات مو نروح نطلبها من امير المؤمنين يشفع عنا عند الله. انا اتصور انه ربما بهذه الخطوات احنا كل راح يصير عندنا فد 10 15 مثلا محاضره هاي على مدار السنه كلها، ما اتصور اكثر 20 غايته مو هذه، لكن هذه ربما راح تساعدنا مضافا الى جهودكم، جهودكم اللي هو بيتامل وكذا ويريد يفهم، ربما تسوي نقله كبرى في حياه الانسان وتأثر حتى على آخرته. ربما كثير من الأمور في بناء نفسي هو يحاولها فلا يستطيع، لكن إذا أسس لها تأسيس قوي راح يتقدم أكثر، وهذه تستحق أنه تصير هي من الحاجات نقدمها بين يدي الله ونطلب من الله التوفيق. فواحد هو مار زاير مالي جاي كذا، هذه المسائل خصوصا هاي ايامها زيارة الحسين، وربما كل واحد منكم هم بشكل او باخر هم له دوره باعتبار هو البلد كله صاير بلد استقبال واستضافه ل يعني الزوار بشكل او باخر من مختلف المذاهب والتوجهات، ويعني الحمد لله هم قضيه اصلا بعد تجاوزت القضيه الطائفيه ولا حتى القضيه الدينيه، يعني تحولت الى قضيه انسانيه عامه، يعني قضيه الحسين عليه السلام حتى غير المسلمين هم يتفاعلون وياها. فهذا الموضوع هو أيضا فسحة وفرصة، بالتأكيد هذول أصحاب الحسين اللي هم سطروا أروع ملحمة معه هم كان عندهم بصيرة، وبالتأكيد البصيرة هي ما تحصل بين عشية وضحاها برؤية يراها الإنسان فيما يراه النائم، وإنما في بعض الأحيان لا بمعاناة فيما يعنى به الباحث الذي يطلب الحقيقة ويريد يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر ويعرف موقعه من الله سبحانه وتعالى أكثر. إن شاء الله كنا أكو طريقة بالدعاء هاي بعد حيلة شرعية مو شيء هم تفيد. إذا إحنا عندنا بعض الروايات في الدعاء أنه العبد إذا دعا لأخيه يناديه ملك ولك مثله يطلب، فإحنا إذا كنا دعونا لكلنا، فإذا واحد منا استجيب الدعوته في الجميع يعني كنا احنا اصابنا ذلك. انا ان شاء الله لكم علي انه يعني يكون هذا هو من ادعيتي الاساس، وايضا ارجو انه كلكم ايضا تدعون لنا جميعا، وانا مطمئن انه بالاجابه. احنا بعض الامور انسان يريد اشياء بالدنيا مصلحته مو مصلحته، احنا السبب هذا الدعاء شر يريد مصلحه شخصيه، هو احنا نريد شيء يصير اقرب الى الحقيقة، الحقيقه هاي الكبرى اللي هي هذه تتجسد بالحسين وبرسول الله وبالأنبياء وبأمرون، نريد نصير أقرب لك، وهذا هو المصلحة. بعد شنو نقول أنه هنا مو مصلحة؟ كلش بعيد أن يصير تأجيل وأنه كذا. عادة هذا الدعاء يقبل، ماكو موانع من قبوله، بس شوي واحد يصير عنده يعني صدقية بالدعاء، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقبل منكم ومنا ويوفقنا، وإن شاء الله نقضي هاي الأيام كأخوة و ماكو يعني هيك خصوصية وكذا، فعامل يعني الواحد يستفيد من الآخر جميعا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى هو هم يلطف بنا وما يحب